بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي يتم التعليق فيه على كتاب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أحبتي الكرام، قال الحافظ ابن حجر: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا، رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. فائدة بارك الله فيكم: لفظ الحديث عند أحمد وأبي داود له قصة أو له سبب. عن عبد الله بن سلمة، ليس سلمة، سلمة بكسر اللام، قال: دخلت على علي بن أبي طالب أنا ورجلان، رجل من قومي ورجل من بني أسد أحسب، فبعثهما وجها، أرسلهما إلى جهة وقال: إنكما علجان أي قويان، فعالجا عن دينكما. ثم دخل المخرج فقضى حاجته، ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن. قال: فكأنه رآنا أنكرنا ذلك، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. فائدة: يقول شعبة بن الحجاج كما عند ابن خزيمة في الصحيح عن هذا الحديث بأنه ثلث رأس مالي، يقول عن هذا الحديث ثلث رأس مالي. لكن هل يعني أن هذا الحديث صحيح؟ ستأتي الآن معنا هذه المسألة. مدار هذا الحديث على شعبة بن الحجاج يرويه عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه وأرضاه. قال شعبة بن الحجاج: روى هذا الحديث عبد الله بن سلمة بعدما كبر. ويقول ابن المنذر: لا يثبت إسناد هذا الحديث، فإذا هو خبر ضعيف، هو خبر ضعيف، وضعفه كثير من أهل العلم كما ذكر ذلك الحافظ النووي. طيب، عندنا فائدة أو مسألة: لا يثبت في منع الجنب من تلاوة القرآن حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى، لا يثبت في منع الجنوب من تلاوة القرآن حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم في المحلى: وقد جاءت آثار أي أخبار وأحاديث في نهي الجنوب، ومن ليس على طهر أن يقرأ شيئا من القرآن، ولا يصح منها شيء. فإذا ابن حزم ينص على هذا. وأيضا يقول ابن رجب الحنبلي في فتح الباري: وفي نهي الحائض والجنب عن القراءة أحاديث مرفوعة، إلا أن أسانيدها غير قوية. إذن لا يثبت في الباب شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن عندنا مسألة: ما حكم تلاوة الجنب للقرآن الكريم؟ ليس كلامنا عن مس المصحف، هذه مسألة مرت معنا، كلامنا عن تلاوته للقرآن من دون مس. واضح بارك الله فيكم. المسألة هذه اختلف فيها أهل العلم إلى قولين. القول الأول، وهو قول الأئمة الأربعة، ذهبوا إلى المنع وعدم الجواز. وخالف، أي القول الثاني في المسألة، ابن حزم فرأى الجواز. فإن قال قائل: طيب، إذا كانت المسألة لا يثبت فيها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف الأئمة الأربعة يقولون بالمنع؟ واضح الإشكال بارك الله فيكم. أخواني الكرام، لأهل العلم طرق ومسائل ومسالك في الاستدلال، فقد يستدلون على المسألة بآية قرآنية، وقد يستدلون على المسألة بحديث مرفوع، وقد يستدلون على المسألة بآثار الصحابة، وقد يستدلون بالإجماع، وقد يستدلون بالقياس. فلو قلنا بأنه لا يثبت في المسألة حديث مرفوع، طيب ألا تتبقى طرق أخرى للاستدلال؟ تتبقى، فلننظر بماذا يستدلون. كما مر معنا ليس في المسألة شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دليل من منع آثار الصحابة رضوان الله عليهم. روى عبد الرزاق في المصنف: كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. هذا لفظ عبد الرزاق. لفظ ابن أبي شيبة: قال عمر لا يقرأ الجنب القرآن. طيب ما الفرق بين اللفظين؟ لفظ عبد الرزاق يعني قد يقول لك قائل عمر يكره القراءة للجنب، يكره أن يقرأ هو القرآن وهو جنب. أما لفظ ابن أبي شيبة حكم عام يطلقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وإسناده صحيح. أيضا من أدلتهم جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أما الجنب فلا ولا آية، أما الجنب فلا ولا آية، وإسناده حسن، وإسناده حسن. إذن في المسألة دليل أثر عمر وأثر علي رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا جاء عن ابن مسعود بإسناد محتمل للتحسين، لكن ظاهر الإسناد والله أعلم أن فيه ضعفا، أن ابن مسعود لما قرأ شيئا من القرآن فقيل له: كيف تقرأ القرآن؟ قال: إني لست بجنوب. ما مفهوم هذا الكلام؟ لو كنت جنبا لن أقرأ القرآن، لو كنت جنبا لن أقرأ القرآن. أيضا يقول ابن رجب الحنبلي: ومنع الأكثرون الحائض والجنب من القراءة بكل حال، قليلا كان أو كثيرا. هذا الكلام قد ينازع فيه، لكن ثم ماذا قال بعد ذلك؟ قال: وهذا مروي عن أكثر الصحابة، وهذا مروي عن أكثر الصحابة، بل الماوردي في الحاوي الكبير يحكي إجماع الصحابة على المنع، ولا يسلم دعوى الإجماع. قال: ولأن تحريم القراءة على الجنب قد كان مشهورا في الصحابة منتشرا عند الكافة حتى لا يخفى على رجالهم ونسائهم. وكلام الماوردي فيه أخذ ورد، فيه أخذ ورد. طيب من استدل؟ من قال بالجواز استدل بماذا؟ قالوا: نستدل برأس الأمر. رأس الأمر ماذا؟ البراءة الأصلية، ومن منع فهو مطالب بالدليل. فبما أن المسألة لا يثبت فيها حديث مرفوع إذن ذمتنا بريئة. قالوا: وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وأيضا قالوا جاء في صحيح البخاري معلقا. وقال إبراهيم، من إبراهيم؟ إبراهيم النخعي، يروي عن كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا بأس أن تقرأ الآية. ثم قال البخاري: ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. وهذا ثبت عن ابن عباس بإسناد صحيح، وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لكن البخاري علقه. قال البخاري: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عضية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. هذا كله من صحيح البخاري. إذا ماذا يقولون من يقول بالجواز؟ قال: عندنا البراءة الأصلية، وعندنا أثر ابن عباس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول بالمنع هو الصواب، خاصة وأن القول بالمنع قول من؟ قول عمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقتدوا بالذين هم من بعدي أبو بكر وعمر. وأيضا يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا أيضا قول من؟ قول علي رضي الله عنه وأرضاه. فهذا هو الأقوى في هذه المسألة، خاصة وأن الجنابة موضوعها أيسر من الحيض، يعني الجنوب يستطيع أن يغتسل ثم يقرأ ما شاء من القرآن الكريم، والله تعالى أعلم. فائدة: ابن عبد البر يذكر القول بالجواز ويحكم على القول بالجواز بأنه قول شاذ. يعني ما معنى قول شاذ؟ جماهير أهل العلم على خلاف هذا القول. قال: وقد شذ داود عن الجماعة بإجازة قراءة القرآن للجنوب، وقال في الاستذكار أيضا: وقد شذت فرقة فأجازت قراءته جنوبا وهي محجوجة بالسنة وأقاويل علماء الأمة. فائدة: يجوز للجنوب أن يذكر الله عز وجل. رجل وهو جنوب قال: سأقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، هل هذا الأمر جائز أم لا؟ يجوز، لأن قراءة للقرآن لا يوجد في المسألة حديث مرفوع، وعندنا أثر عمر وأثر علي. أما بالنسبة لي ذكر الله عز وجل، فلو ذكر الله وهو جنب لا حرج عليه، وحكاه جماعة من أهل العلم إجماعا. قال البغوي في شرح السنة عن الحائض والجنب: واتفقوا على أنه يجوز لهما ذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل وغيرهما. وقال ابن قدامة في المغني: فإنه لا خلاف في أن لهم ذكر الله تعالى، ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم، ولا يمكنهم التحرز من هذا. يعني الجنب إذا أراد أن يغتسل سيسمي، إذن يذكر الله عز وجل، فلا حرج في ذلك. وقال النووي في المجموع: أجمع المسلمون على جواز التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار وما سوى القرآن للجنب والحائض، ودلائله مع الإجماع في الأحاديث الصحيحة المشهورة. فائدة: عند الأئمة الأربعة يجوز للجنب أن يقرأ القرآن أو الآية إذا لم يكن قصده قراءة القرآن، وإنما كان قصده الدعاء أو الرقية أو التعوذ. يعني بعضهم يقول مثلا: لو قرأ قبل النوم آية الكرسي وهو جنب فلا حرج عليه في ذلك، لأنه قرأها من باب ماذا؟ من باب التعوذ، أو من باب أنها الآن صارت ذكر من الأذكار، والله تعالى أعلم. طيب، ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، وهو معلوم. قال: رواه مسلم. وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود، أي لأن يعود إلى معاشرة أهله. هذه الزيادة فإنه أنشط للعود زيادة لا تثبت، والله تعالى أعلم. تفرد بها راو يقال له مسلم ابن إبراهيم، تفرد بهذه الزيادة عن شعبة بن الحجاج، وخالفه كبار أصحاب شعبة ابن الحجاج، منهم محمد بن جعفر مشهور بغندر، لم يذكر هذه الزيادة، وهو من أوثق تلاميذ شعبة بن الحجاج، والله تعالى أعلم. قال: وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. هذا الحديث مداره على راو يقال له أبو إسحاق السبيعي، يرويه عن الأسود ابن يزيد. هذا الأسود ابن يزيد أحد كبار التابعين، يروي عن عائشة. ذكر أهل العلم أن هذا الحديث اتفق العلماء أنه من أوهام أبي إسحاق السبيعي. يعني إخواني الكرام، إذا جئت للإسناد الآن، أبو إسحاق السبيعي عن الأسود ابن يزيد عن عائشة، هل يحتاج أن ننظر إلى توثيق عائشة رضي الله عنها؟ لا، إذن يبقى عندك من الإسناد رجلين، أبو إسحاق يروي عن الأسود، أبو إسحاق إمام والأسود إمام، ستقول ماذا؟ ظاهر هذا الإسناد أن هذا الإسناد صحيح ثابت، ولكن باتفاق أهل العلم أن هذا الحديث أخطأ فيه أبو إسحاق السبيعي، وهم فيه، أخطأ فيه. والثقة قد يهم وقد يخطئ، يعني عندك مثلا من باب التقريب موظف متقن جدا للعمل، ما يمكن هذا الموظف في يوم الأيام أن يخطئ؟ أجيب، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. هل معنى هذا أنه إذا أخطأ مرة واحدة أن هذا الموظف ساقط ولا يصلح للعمل؟ لا، قد يخطئ الإنسان مرة واحدة. طيب مثال آخر، عندنا إمام متقن جدا في حفظ القرآن، أخطأ مرة في قراءة آية، هل معنى هذا أنه غير حافظ؟ لا، فالثقة قد يخطئ. فذكر جماعة من أهل العلم منهم ابن رجب الحنبلي قال: وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق، فقد وهم فيه وأخطأ فيه رحمة الله تعالى عليه، فهو خبر ضعيف، فهو خبر ضعيف. طيب عندنا مسألة، رجل عاشر أهله ثم أراد أن يعود مرة أخرى إلى نفس العمل، هل الآن المسألة مختلفة، هل يغتسل بين الجماعين أم لا؟ واضح المسألة، هل يغتسل بين الجماعين أم لا؟ بإجماع أهل العلم لا يجب عليه أن يغتسل بين الفعلين، بإجماع أهل العلم لا يجب عليه أن يغتسل بين الفعلين. حكاه إجماعا ابن العربي في عارضة الأحوذي، والقرطبي في المفهم، والنووي في شرح صحيح مسلم، والحافظ ابن حجر في فتح الباري، والعيني في عمدة القارئ. والدليل على هذا، ما الدليل؟ هاي جماعة سؤال لكم، نسائه بغسل واحد. الدليل ما جاء عن البخاري، عند البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ 9 نسوة. بوب عليه البخاري باب من طاف على نسائه في غسل واحد. إذن بإجماع أهل العلم لا يجب الغسل بين الفعلين. طيب مسألة، هل يجب بينهما الوضوء؟ هل يجب بينهما الوضوء؟ طيب انظر إلى حديث الباب، ثم أراد أن يعود فليتوضأ، هذا أمر أم لا؟ أمر. هل الأمر يدل على الوجوب؟ نعم، هذا هو الأصل، أن الأمر يدل على الوجوب. طيب فذهب جمهور أهل العلم أن الوضوء بين الجماعين لا يجب، أن الوضوء بين الجماعين لا يجب، وخالف في ذلك جماعة من أهل الظاهر، الظاهرية. والصواب في هذه المسألة، طبعا ظاهرية ما دليلهم؟ قالوا هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. والصواب والله أعلم أن هذا الأمر محمول على الندب ولا يدل على الوجوب، محمول على الندب ولا يدل على الوجوب. والدليل زيادة الحاكم التي فيها التوجيه، وإن كانت ضعيفة فإنه أنشط للعود، يعني هذا أمر إرشاد وتوجيه. وأيضا حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ 9 نسوة، فلو كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم لنقل ذلك، لأنه سيتوضأ كم مرة؟ 9 مرات. واضح بارك الله فيكم. فلو كان يتوضأ بين العملين لنقل ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأكثر أهل العلم أن من عاد من غير وضوء ففعله أيضا غير مكروه، يعني ما وقع في الكراهة، لكن فرط في ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة، هل يستحب أن يغتسل بين الجماعين؟ هل يجب؟ مرت معنا هذه المسألة، لا يجب. هل يستحب أن يغتسل بين الجماعين؟ في سنن أبي داود عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال صلى الله عليه وسلم هذا أزكى وأطيب وأطهر. ولكنه خبر ضعيف. قال ابن رجب في إسناده من لا تعرف حاله. الشوكاني في نيل الأوطار ماذا يقول؟ قال والحديث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نساء بغسل واحد والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه. ركزوا معي. قال عن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه ثم يغتسل بعد ذلك. قال والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه. من أين استنبط الشوكاني هذا؟ السؤال لكم. ارفع يدك الله يرضى عليك. ارفع يدك. من أين استنبط الشوكاني هذا؟ تفضل. وين الأفضلية في الحديث؟ لا شيخ الله يرضى عليك. حديث واحد كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه بغسل واحد. من هذا الحديث يقول الشوكان يستحب الغسل بين الجماعي. كيف؟ هاي جماعة سؤال لكم. تفضل. صالح صحيح؟ اسمك صالح؟ يوسف. تفضل يوسف. لا 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 غسل واحد هذا ما بقي لنا استدلال الله يرضى عنك. تفضل. لا لا تفضل مهند. ما سمعت كيف ابتداء الغسل؟ لا الغسل جعله آخر شيء. يظهر لي والله أعلم أن الشوكاني استنبط هذا من أي جانب من أي باب لما نقل أنس هذا النقل. واضح بارك الله فيكم. كأنه نقل الشيء غير المألوف. واضح بارك الله فيكم. لذلك من هنا استنبط أهل العلم أن الشيء المعتاد أن يغتسل بين الجماعي. واضح وجه الاستدلال. الأنس رضي الله عنه شده هذا الأمر. يعني كيف يفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ هذا دليل على الإباحة. لكن ما هو الأفضل؟ أن يغتسل بين الجماعي. ما هو الأفضل؟ أن يغتسل بين الجماعي. طيب عندنا مسألة. ما حكم الوضوء للجنب قبل النوم؟ ما حكم الوضوء للجنب قبل النوم؟ ذهب جماهير أهل العلم أن الجنب يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام. يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام. قالوا من أدلتهم حديث عائشة حديث الباب الذي وهم فيه أبو إسحاق السبيعي. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان على جنابه وينام من دون أن يمس ماء. قالوا هذا دليل. وذهب الظاهرية إلى وجوب الوضوء للجنب قبل النوم. إلى وجوب الوضوء للجنب قبل النوم. قالوا ومن أدلتهم ما رواه البخاري ومسلم عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. الجمهور قالوا هذا دليل لنا. طيب كيف دليل لكم؟ قالوا جاء عند ابن حبان وعند ابن خزيمة ينام ويتوضأ إن شاء. واضح بارك الله فيكم. فرد عليهم الظاهرية. وقول الظاهرية رواية عن مالك. قالوا هذه الرواية إن شاء تخالف رواية الصحيحين. وهي رواية معلولة، وهي رواية معلولة. وجاء عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. قالوا هذا فعل، الجمهور يقولون، والفعل لا يدل على الوجوب. وجاء أن الإمام أحمد سئل عن الجنب ينام من غير وضوء، شوف السؤال، هل ترى عليه شيء؟ عليه شيء؟ فلم يعجبه، ما قال الإمام أحمد لا شيء عليه، قال يستغفر الله. واضح بارك الله فيكم. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يأثم لو نام وهو على جنابه من غير وضوء، ولكنه فرط تفريطا عظيما، فرط تفريطا عظيما، خاصة أيها الأحبة الأفاضل قول الإمام أحمد هذا الأخير، يعني فيه تغليظ على تأكد الوضوء للجنب قبل النوم. وأيضا جاء في أكثر من حديث، وبعض أهل العلم يضعف كل هذه المرويات، والشيخ الألباني يقوي بعض هذه المرويات، أن الملائكة لا تقرب الجنوب حتى يغتسل. ويذكر لي بعض من لهم عناية بالرقية يقول الجنوب إذا نام من غير وضوء أو اغتسال قد تتسلط عليه الشياطين، أما إذا توضأ وأصاب السنة ولو كان على جنابه فهذا هو الأفضل والأحسن. واضح بارك الله فيكم. طيب، عندنا فائدة، إذا أراد الإنسان أن ينام وهو على جنابه يستحب له ماذا؟ الوضوء فقط ولا في شيء آخر؟ طبعا غير أذكار النوم. تفضل. لا لا شيخي، قلنا غير أذكار النوم الله يرحم والديك. هنا تفضل. لا لا، غير الاغتسال ثم شيء آخر. ها؟ السحور؟ لا لا لا، غير الأذكار الله يرضى عليك. إخواني لا تزعلوا علي، أنتم معاي ولا خارج الدرس؟ لا تجيب لي طاري الأذكار، الأذكار هذه مفروغ منها. غير الأذكار، واضح؟ تفضل. دليلك؟ أحسنت أحسنت، بارك الله فيك، هذا بيت القصيد، يغسل فرجه ويتوضأ وينام، هذا في صحيح البخاري، هذا في صحيح البخاري إخوان الكرام. وتكاد تكون هذه المسألة عند بعض الناس من السنن المنسية، لا أقول مهجورة، ما يعرفها. في صحيح البخاري عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة، غسل فرجه وتوضأ للصلاة، رواه البخاري. فهذه إذن سنة نبوية. بعض أهل العلم يقول وضوء الجنب ليس وضوء الصلاة، يعني وضوء الجنب تغسل يديك ووجهك مثلا ويديك إلى الذراعين، لكن هذا قول مرجوح. وتوضأ للصلاة كأنه يتوضأ وضوء ماذا؟ وضوء الصلاة. فإذا هذا أمر مهم، والنساء شقائق الرجال، والنساء شقائق الرجال. طيب، مر معنا أن الجنب يتوضأ قبل النوم، لماذا؟ يصيب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الأحاديث أيضا أن الملائكة ما تقرب الجنب. خذ الفائدة الثالثة، في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد ظاهره الصحة عن عائشة قالت إذا أراد أحدكم أن يرقد وهو جنب فليتوضأ فإنه لا يدري لعله يصاب في منامه، لعله يصاب في منامه، قد يتوفاه الله عز وجل. والإنسان إذا يعني تطهر، إما الطهارة الكاملة أو الجزئية، هذا أفضل وأحسن. طيب، أيضا الوضوء مستحب للجنب قبل أن ينام، وأيضا يستحب للجنب قبل أن يأكل الطعام أن يتوضأ، قبل أن يأكل الطعام. جاء عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قال يتوضأ، رواه ابن المنذر في الأوسط بإسناد صحيح. وأيضا عن أبي سعيد الخدري كما رواه ابن المنذر في الأوسط بإسناد صحيح، الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل فليتوضأ. وفي الموطأ بإسناد صحيح أن ابن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. ثم أيضا جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سئل آكل وأنا جنب قال توضأ وضوءك للصلاة، توضأ وضوءك للصلاة. طبعا هذا لا يجب، ولكن هذا من باب الاستحباب، هذا لا يجب ولكنه من باب الاستحباب. مسألة، ما حكم نوم الجنب قبل الاغتسال؟ ليس قبل الوضوء، قبل الاغتسال. في صحيح مسلم سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. فقال الراوي الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال القرطبي في المفهم وغسل الجنب قبل النوم ليس بواجب إجماعا، بل هو مندوب إليه، بل هو مندوب إليه. طيب مسألة أو فائدة، لو أن رجلا أجنب عدة مرات يكفيه غسل واحد عن هذه المسائل، يكفيه غسل واحد عن هذه المسائل، حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع إجماعا، والنووي في المجموع حكاه أيضا إجماعا. والدليل عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد. مسألة أو فائدة، هل غسل الجنابة واجب على الفور؟ يعني رجل أصابته جنابة في أول الصباح فأخر، يعني بعد ما صلى الفجر، ليس المقصود تأخير الصلاة لا، فأخر غسل الجنابة إلى قبيل الظهر، هل فعله صواب أو خطأ؟ هل وقع في حرام؟ لا، لم يقع في حرام، لم يقع فيه حرام، فغسل الجنابة لا يجب على الفور. في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص أنه ربما أجنب ثم توضأ فخرج، ما اغتسل يتوضأ. لذلك لاحظوا أنهم كانوا يخففون الجنابة بماذا؟ بالوضوء. فلذلك على الإنسان أن ينتبه. قال النووي في المجموع وغسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة، وهذا بإجماع المسلمين، وهذا بإجماع المسلمين. هذا ما تيسر إراده. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل. بس شيخي في نقطة أنبهك على، أنت جديد علينا الشيخ، أنت جديد على درسنا، نحن في الحديث رقم 100 وأنت جديد على درسنا. أنا أتكلم شيخي، سمعت، كثر الله خيرك، مع المحسنين من سبيل. أنت جديد على درسنا، هذا الدرس أنت جديد عليه. درسنا هذا ليس درس إفتاء، نحن نراجع كتاب اسمه بلوغ المرام للحافظ بن حجر. فأسئلتنا في الدرس خارج، طول بالك شيخ واسمع الله يرضى عليك، فالأسئلة خارج الدرس ما نستقبلها. واضح؟ بارك الله فيك، تفضل. الله يسلمك. ذكرت هذه المسألة الله يرضى عليك، تكلمت عنها في الدرس. مس المصحف مرت معنا في الدروس الماضية، لا يجوز لغير المتوضئ أن يمس المصحف إلا بوضوء، فما بالك بالجنب؟ كلامنا عن قراءة القرآن من غير مس للمصحف. نعم، بارك الله فيك، تفضل. مثل ماذا؟ أحسنت. أولا إذا تعددت أسباب الغسل وكانت في نفس السبب لكن بطرق أخرى، رجل جامع زوجته ثم احتلم، فيكفيه غسل واحد، واضح بارك الله فيك. أما بخصوص المسألة الثانية ففي بالي جواب ولكن يحتاج إلى تحرير ومراجعة، فلو تمهلني إلى الدرس القادم آتي لك بالجواب، والله تعالى أعلم. تفضل. ما يستبعد رعاك الله. ابن حبان أولا لابد أن ننتبه إلى نقطة، ما كان كلامه يعني كان عنده كلام كثير في العلل، له كلام كثير في العلل، وكلامه في العلل ليس في كتاب الصحيح فقط، كلامه في العلل وتقوية الروايات تجده في كتاب الثقات وتجده في كتاب المجروحين أيضا يعل ويضعف، فلذلك لا يستبعد أبدا أن يحسن ابن حبان الأحاديث. أيضا مع التنبيه أن ابن حبان ألف في مجالات كثيرة، مجالات العلم ليس في الحديث، له كتاب في الأدب، أحد يعرف اسم الكتاب؟ هذا من الكتب المهجورة، والعجيب أنه من الكتب المهجورة عن طلاب العلم، أحد يعرف؟ مطبوع طبعا، الكتاب مطبوع متداول. طيب دعونا من كتابة في الأدب، له كتاب عن يعني صح التعبير يعني له كتابة في شيء من تواريخ البلدان، كتاب مطبوع. أحد يعرف كتاب ابن حبان؟ مشاهير علماء الأمصار، كتاب مطبوع. طيب كتابة في الأدب وهو كتاب جميل جميل جدا إخوان الكرام، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، من أراد أن يقرأ في شيء من حكم العرب وأشعارهم وتوجيهاتهم فسيجد في كتاب ابن حبان هذا فوائد طيبة، سيجد فوائد طيبة. تفضل. تفضل. ذكر هنا بارك الله فيك مسألة الإجزاء، يعني الحديث، هذا سؤالك جيد بارك الله فيك وفائدة طيبة، الحديث لم يتكلم عن مسألة إجزاء الوضوء عن الغسل، ما تكلم عن هذه المسألة، الحديث فيه توجيه، من أراد أن يأتي اليوم لصلاة الجمعة فليغتسل، طيب الوضوء مفروغ منه، واضح بارك الله فيك، ومن لم يتمكن من الوضوء، من لم يتمكن من الاغتسال فعليه بالوضوء، ما تكلم وتطرق عن مسألة إجزاء الغسل عن الوضوء، هذه ما تكلم عنها الحديث، فترجع إلى قواعد الشرع، وهذا ستأتينا في الدرس يأتينا في الدرس القادم، موضوع إجزاء غسل الجنابة فقط عن الوضوء. أحسنت. قالوا الجنابة كانت تصيب الصحابة، والصحابة كانوا يذكرون الله عز وجل قبل نومهم، فلا يعقل أن يترك الصحابي الجنوب قراءة شيء من القرآن قبل النوم، قال لا يعقل هذا، وهذا طبعا أخوان الكرام دليل قوي للقول الآخر، واضح بارك الله فيكم، يعني أخوان الكرام لو لم يكن في المسألة أثر عمر وأثر علي، القول بجواز قراءة الجنب للقرآن قول قوي جدا جدا، لكن هذا هو قول عمر وقول علي، وابن رجب يذكر أنه قول أكثر الصحابة، ولأما الأربع عليه فهذه قراءة كلها تقوي المنع، خاصة وأن موضوع الجنابة موضوع يسير، والله تعالى أعلم.